إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أمرنا أن نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقفنا عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، هنا يثني الله سبحانه وتعالى على نفسه بأنه سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء والحساب، معنى الدين الجزاء والحساب، فالدين هنا يعني بمعنى الجزاء والحساب. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب أو مالك يوم الجزاء. وقال تعالى: أئنا لمدينون، يعني لمجزيون ومحاسبون، أئنا لمدينون يعني لمحاسبون، فالدين بمعنى الحساب. وهذه الآية الكريمة فيها قراءتان متواترتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. ومالك بمعنى صاحب يوم الدين، وملك هو الملك بمعنى الحاكم، وكلتا القراءتين يعني حق، وكل منهما تفيد معنى يضاف إلى معنى القراءة الأخرى. فالله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الحساب، وهو سبحانه وتعالى الملك والحاكم في هذا اليوم. طيب، هنا لماذا خص الله سبحانه وتعالى يعني يوم الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأيام كلها، وهو الملك أيضا، يعني ملك الأيام كلها سبحانه وتعالى، فلماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا اليوم؟ قال العلماء يعني الحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى في الدنيا جعل لعباده بعضا يعني من الملك والملك، يعني الخلق في الدنيا يملكون بعض الأشياء ولهم يعني نوع من الملك والحكم، هناك ملوك في الدنيا يملكون يعني بعض البلاد وكذا، وملك في الدنيا الإنسان يملك أرضا أو يملك يعني دابة أو يملك كذا، لكن في يوم، وطبعا هذا الملك الذي في الدنيا هو ملك يعني غير حقيقي، ملك مؤقت، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى عباده هذا الملك وهذه الملكيات في الدنيا. لكن في يوم القيامة كل الناس يأتي يوم القيامة فردا لا يملك شيئا، يأتون يوم القيامة وقد ورث الله تعالى الأرض ومن عليها، وآل الملك كله لله سبحانه وتعالى، وخلص الملك لله سبحانه وتعالى، فلا ملك لأحد ولا ملكية لأحد في ذلك اليوم. فحينئذ يعني يظهر معنى الملك لله سبحانه وتعالى، لأن الناس يأتون يوم القيامة فردا ويأتون حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، يعني لا يملكون شيئا، ليس هناك ملوك ولا أشياء يملكها أحد، فالملك لله سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقبض الأرض بشماله ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، ويقول الله سبحانه وتعالى: أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض. وينادي الله سبحانه وتعالى يقول: لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، فيجيب رب العالمين نفسه سبحانه وتعالى ويقول: لله الواحد القهار. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو المالك ليوم الدين، ليوم الحساب ويوم الجزاء. بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العظيمة هي التي قال الله تعالى فيها في الحديث القدسي: فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن الله أنزل 100 كتاب و4 كتب، أنزل الله سبحانه وتعالى 100 كتاب و4 كتب، 104 كتب، جمع علمها في الأربعة، جمع الله تعالى علم هذه الكتب التي أنزلها في 4 كتب، هي الإيه؟ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، المفصل اللي هو السور القصار يعني أواخر القرآن من أول سورة قاف إلى سورة الناس، فجمع الله تعالى يعني ما في القرآن من العلم مجموع كله في جزء المفصل أو حزب المفصل اللي هو من أول سورة قاف إلى آخر القرآن، وجمع علم المفصل في أم القرآن، علم المفصل كله مجموع في أم القرآن في سورة الفاتحة، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين: إياك نعبد وإياك نستعين. جمع الله تعالى يعني علم الفاتحة في هاتين الآيتين: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك يعني هذه الآية الكريمة كأنها يعني تلخيص للقرآن الكريم وخلاصة ما يعني جاء به القرآن الكريم، أنه جاء حتى تفرد العبادة لله سبحانه وتعالى، يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فلا يعبد سواه، وأن يستعين العبد بالله سبحانه وتعالى على يعني على أداء العبادة على الوجه الأكمل وعلى مصالح الدين والدنيا. فيعني هذا هو المقصد الأعظم في القرآن الكريم، كله مجموع في هذه الآية الكريمة. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب ضخم عظيم في يعني 4 مجلدات كبيرة أو 5 مجلدات كبيرة، اللي هو كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الكتاب كله في شرح إياك نعبد وإياك نستعين في 5 مجلدات كبيرة، كلها يتكلم فيها عن منازل العبادة والاستعانة، كيف يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى وحده، وكيف يستعين بربه سبحانه وتعالى. فيعني هذه الآية العظيمة جمعت علما كثيرا، وهي خلاصة ما في القرآن الكريم. طيب هنا يعني من الناحية البلاغية: إياك نعبد، ما الفرق بينها وبين نعبدك؟ يعني معنى إياك نعبد يعني نعبدك يا الله، وإياك نستعين بمعنى نستعينك، لكن ما الفرق بين إياك نعبد وبين نعبدك؟ أن إياك نعبد هنا تقديم المفعول يفيد الحصر، يعني إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، فيعني هذا أسلوب حصر، يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. طب إياك نعبد، ما المقصود بالعبادة أو ما معنى العبادة؟ العبادة يعني في اللغة بمعنى الذل والخضوع والانقياد، وهي مأخوذة من قولهم يعني طريق معبد، طريق يقولون طريق معبد يعني مزلل ومهيأ. فالعبادة يعني معناها اللغوي يتعلق بالذل والخضوع لله سبحانه. يعني طبعا هناك من يعبد الله تعالى فيخضع ويذل لله تعالى، والذي يعبد غير الله يخضع ويذل لغير الله. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة يعني الأقوال الظاهرة مثل إيه؟ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن. والأقوال الباطنة هي قول القلب، يعني التصديق بهذا الدين والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، هناك أعمال ظاهرة، الأعمال الظاهرة اللي هي مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، والأعمال الباطنة اللي هي محبة الله تعالى وخشيته والتوكل على الله والحب في الله والبغض في الله ونحو ذلك من العبادات التي تؤدى بالقلب. والعبادة هي الغاية من خلق الخلق، يعني خلق الله تعالى الخلق ليعبدوا، هي الغاية والمقصد من خلق الناس ومن خلق الجن. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. الله سبحانه وتعالى أرسل في كل أمة رسولا، لماذا؟ ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو ما يعبد من دون الله، يعني اعبدوا الله واجتنبوا ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك عرفت العبادة أيضا بأنها غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، يعني أن اجتماع الحب والذل هذا هو حقيقة العبادة. فيعني لا يكون الإنسان عبدا لله تعالى حتى يحب الله سبحانه وتعالى ويذل لله سبحانه وتعالى، يخضع له وينقاد مع حب لله سبحانه وتعالى. طيب، هذا قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد. فإياك نعبد قالوا هذا تبرؤ من الشرك، الإنسان يتبرأ من الشرك، يعني يقر بأنه لا يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. يعني كلمة إياك نعبد تفيد معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا نعبد إلا الله. فهي إياك نعبد تساوي كلمة التوحيد، ففيها تبرؤ من الشرك، الإنسان يتبرأ من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويقر بتوحيده لله تعالى وأنه لا يعبد إلا الله. وإياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، يعني الإنسان عندما يقر بأنه يستعين بالله تعالى وحده، فيقر الإنسان بأنه ليس له قوة وليس له حول إلا بالله، فهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نستعين يعني تفيد معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قالوا يعني لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. لا حول يعني لا تحول عن المعصية ولا تحول عن أي شيء مكروه يعني للإنسان إلا بالله تعالى. ولا قوة يعني لا قوة على الطاعة ولا قوة على أي شيء يعني محبوب للإنسان إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة فيها يعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. فإياك نستعين تفيد معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. فإذا المؤمن إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فإنه يعني يقر بتوحيده لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعبد إلا الله، وأنه يستعين بالله سبحانه وتعالى على عبادته. لا يستطيع العبد أن يعبد الله تعالى إلا إذا أعانه الله تعالى وأمده بعون من عنده، فهو يطلب من الله تعالى أن يعينه، والإعانة يعني على طاعة الله تعالى، هذا الهدف الأعظم والأسمى من طلب الإعانة. وكذلك طلب الإعانة في كل خير، كل أمر محبوب للإنسان، وكل شيء يعني يحتاج إليه الإنسان في أمر دينه ومعاشه وأمر دنياه وأمر آخرته، كله يعني كل خير يحتاج إليه الإنسان لا يستطيعه إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط، يعني الطريق المستقيم، يعني الذي يوصل إلى الجنة ويوصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض يعني في التراب وهو يشرح لأصحابه ويوضح له، فرسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا يعني مستقيما، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط عن يمينه وشماله خطوطا قصارا منحرفة عن اليمين وعن الشمال، وقرأ صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهناك طريق مستقيم هو الطريق الذي يؤدي إلى الجنة ويؤدي إلى رضوان الله تعالى، وهناك يعني السبل طرق منحرفة عن اليمين وعن الشمال تتفرع عن هذا الطريق، وهي التي يريد الشيطان أن يصرف الناس إليها. الطرق التي عن اليمين اللي هي طرق الإفراط والغلو في الدين، بعض الناس انحرافهم من جهة غلوهم في الدين ومجاوزتهم الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. الغلو في الدين له يعني صور متعددة، بعض الناس يغلو في محبة الصالحين ومحبة الأنبياء حتى يعبدهم من دون الله تعالى، بعض الناس يعني غلا في محبة الصالحين ومحبة الأولياء حتى يعني عبدهم من دون الله، وصار يستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم ويطوف بقبورهم وكذا إلى آخره. فهذا من الغلو في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. يعني وقد يصل الغلو ببعض الناس إلى أن يكفر المسلمين وأن يقاتلهم ويستحل دماءهم وأموالهم وكذا، كما فعل الخوارج ومن شابههم. فهذا كله من الغلو في الدين ومجاوزة الحد. فهذه طرق عن اليمين يريد الشيطان أن يحرف الناس إليها ليضلهم، وهناك طرق عن شمال الطريق المستقيم، وهي طرق التفريط والتهاون في الدين بارتكاب الكبائر وترك الواجبات واتباع الشهوات. فهذه الطرق أيضا تضل كثيرا من الناس وتحرفهم عن الطريق المستقيم. والشيطان إبليس يعني لعنه الله قد يعني تعهد أن يقعد على الطريق المستقيم ليضل الناس ويحرفهم عنه، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وهو يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلم يقل الشيطان إنه سيقعد على طرق الضلالة أو طرق الانحراف عن يمين والشمال، إنما سيقعد على الطريق المستقيم ليقطع الطريق على السائرين، يعني الناس يريدون السير على هذا الطريق المستقيم حتى يصلوا إلى الجنة ويصلوا إلى رضوان الله، لكن الشيطان قاعد لهم على هذا الطريق يريد أن يحرفهم عنه ويوجههم إلى أي طريق من هذه الطرق المنحرفة عن اليمين والشمال، لا يبالي بهم هلكوا في أي طريق، المهم أن لا يواصلوا مسيرهم في هذا الطريق المستقيم. فالمؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويوفقه للسير في الصراط المستقيم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية. فلذلك نطلب من الله تعالى الهداية في كل يعني قراءة للفاتحة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من الله تعالى الهداية. طيب، الصراط المستقيم وردت يعني تفسيرات عن السلف الصالح في تفسير هذه الآية الكريمة، بعضهم قال الصراط المستقيم الإسلام، بعضهم قال الصراط المستقيم الإيمان، وبعضهم قال القرآن، بعضهم قال العمل الصالح. الصراط المستقيم قيل الإسلام وقيل الإيمان وقيل القرآن وقيل العمل الصالح، ويعني هذه التفسيرات ليس بينها تعارض. يعني دائما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني اختلاف المفسرين يعني عادة وغالبا يكون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني من اختلاف تنوع بمعنى أن الآية الكريمة تشتمل على معاني كثيرة، فيعبر كل واحد منهم عن معنى من معاني الآية الكريمة، وهذا المعنى حق وداخل ضمن معاني الآية ولا يعارض ما المعنى الذي عبر عنه الثاني والثالث والرابع. فالمفسرون يعني كل منهم يجتهد في فهم مراد الله سبحانه وتعالى، والآية الكريمة يعني تشتمل على معاني متعددة، فكل منهم يعبر عن معنى من المعاني التي تشتمل عليها الآية، وكل هذه المعاني حق وبعضها يكمل بعضا ليس بينها تعارض. فمن هذا الباب يعني قول الصراط المستقيم، الذين قالوا الإسلام والإيمان والقرآن والعمل الصالح، هذه كلها داخلة في الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله، وما هو الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله؟ هو الإسلام وهو الإيمان وهو القرآن وهو العمل الصالح، كلها يعني عبارات متنوعة لكنها كلها تؤدي إلى مقصود واحد. هنا يأتي السؤال، يعني لماذا يطلب المصلي من الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم وهو يعني مهتد، لأنه يصلي، الإنسان الذي يصلي الآن ويقف بين يدي الله تعالى ويقول اهدنا الصراط المستقيم، فيعني هو قد هداه الله تعالى ووفقه للصلاة، ومع ذلك يطلب من الله تعالى الهداية. فلماذا يطلب المهتدي من الله تعالى أن يهديه؟ فالجواب يعني أن الإنسان حتى لو كان مهتديا وطلب من الله تعالى الهداية، يعني يطلب من الله تعالى أن يثبته على هذه الهداية ويتمها عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، يعني ثبتنا على ما هديتنا إليه وزدنا هدى، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالمهتدي يعني يحتاج إلى أن يزيده الله تعالى هداية. وكذلك أيضا قال العلماء يعني أنه يعني بين كل صلاة والتي تليها، بين كل صلاة والتي تليها هناك يعني اختبارات متعددة يتعرض لها المسلم في اليوم والليلة، أمور متعددة يتعرض لها المسلم في اليوم والليلة، يعني كل كلمة يتلفظ بها الإنسان، كل نظرة ينظرها الإنسان، كل يعني سماع يسمعه الإنسان، كل يعني حركة يتحركها، يعني إما أن تكون في يعني طاعة الله تعالى أو في معصيته. فالدنيا دار اختبار، والمسلم يحتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى ويوفقه لسلوك طريق الخير في كل يعني كلمة يقولها ونظرة ينظرها وسماع يسمعه وحركة يتحركها، فكلها يعني اختبارات يتعرض لها المسلم وهو يحتاج إلى الهداية دائما، ولا يعني يمكن أن يستغني المسلم عن طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى أن يلقى الله تعالى. طيب ما الهداية؟ تنقسم إلى يعني قسمين، قال العلماء يعني تنقسم إلى قسمين في الدنيا وإلى قسمين في الآخرة. الهداية في الدنيا تنقسم إلى هداية التبيين والإرشاد وهداية التوفيق والإسعاد. هداية التبيين والإرشاد وهداية التوفيق والإسعاد. بالنسبة للتبيين والإرشاد، هداية التبيين والإرشاد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس طريق الحق من طريق الضلال، يعني يعلمهم ويرشدهم ويقول لهم هذا حق وهذا ضلال، وهذا يؤدي إلى مرضات الله وهذا يؤدي إلى سخط الله. فهذه هداية التبيين والإرشاد. هذه الهداية يعني أرسل الله تعالى الرسل من أجلها وأنزل الكتب من أجلها، وهذه الهداية مبذولة للمؤمن والكافر، يعني كل إنسان بلغته دعوة الرسل فقد هداه الله تعالى، بمعنى بيّن له وأرشده وعرفه طريق الحق من طريق الضلال. أي إنسان بلغته دعوة الرسل سواء استجاب لها أو لم يستجب لها فقد هداه الله تعالى، يعني بيّن له وأرشده وعرفه طريق الحق من طريق الضلال. النوع الثاني هداية التوفيق والإسعاد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى سلوك طريق الحق الذي يوصل إلى مرضاته، وهذه خاصة بالمؤمنين الذين يعني اصطفاهم الله تعالى ووفقهم للإسلام والإيمان ووفقهم للثبات على هذا الدين إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين وفقهم الله وأسعدهم، وهم الذين استجابوا لدعوة الرسل وعملوا بما في كتب الله تعالى. لذلك يعني نجد أن الله سبحانه وتعالى يثبت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم وينفيها عنه. الهداية المثبتة هي هداية التبيين والإرشاد، والمنفية هي هداية التوفيق. فهداية التبيين والإرشاد يثبتها الله للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا يؤكد الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. وفي الآية الأخرى يقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا هداية منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالهداية التي أثبتها الله للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية التبيين والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني لتعلم الناس وترشدهم وتقول لهم هذا حق وهذا ضلال وهذا يعني يؤدي إلى الجنة وهذا يؤدي إلى النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي بهذا المعنى، لكن هو لا يهدي يعني لا يملك قلوب الناس ولا يملك يعني أن يوفقهم ويسعدهم ويجعلهم يعني ممن يستجيب لدعوته. فيعني إنك لا تهدي من أحببت، قيل إنها نزلت في شأن أبي طالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب له أن يهتدي ويطمع في هدايته، لكن الأمر ليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هدى أبا طالب، بمعنى علمه وأرشده وبين له ما هو الإسلام وما هو طريق الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدى أبا طالب بهذا المعنى، لكنه لم يهده بمعنى لم يستطع أن يوفقه ويجعل قلبه مستجيبا لأمر الله تعالى، ويعني رفض أبو طالب أن يتلفظ بكلمة التوحيد وأن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك يعني أن يدخل هداية التوفيق في قلبه. وهذه التي قال الله فيها هداية التوفيق التي قال الله فيها ومن يضلل الله فما له من هاد. الذي يضله الله لا يوفقه الله فما له من هاد، لا يستطيع أحد أن يهديه. وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذه برضو في هداية التوفيق والإسعاد. وأما الهداية في الآخرة أيضا أيضا يعني في الهداية في الدنيا أيضا يقول سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم، ما معنى ثمود فهديناهم؟ معنى ثمود يعني كفروا ولعنهم الله وأهلكهم، ومع ذلك يقول: وأما ثمود فهديناهم. هديناهم يعني علمناهم وأرشدناهم، بينا لهم طريق الحق من طريق الضلال عن طريق رسول الله صالح عليه السلام. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني لم يهتدوا، هداهم الله فلم يهتدوا، هداهم يعني هداية الإرشاد فلم يهتدوا، يعني لم يوفقوا، لم يهتدوا هداية التوفيق والإسعاد. استحبوا العمى على الهدى، يعني وضح لهم طريق الخير من طريق الضلال، فاختاروا طريق العمى وتركوا طريق الهدى. طيب، الهداية في الآخرة قسمان: الهداية إلى الجنة والهداية إلى النار. الهداية إلى طريق الجنة والهداية إلى طريق النار. قال الله تعالى عن الهداية إلى طريق الجنة: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الذين قتلوا في سبيل الله، لا قتلوا خلاص، سيهديهم الله، يعني في المستقبل، هنا إيه؟ السين تفيد الاستقبال، يعني بعد أن قتلوا سوف يهديهم الله تعالى. طب هم يعني الحمد لله يعني ماتوا مهتدين وقتلوا في سبيل الله شهداء، ولكن سيهديهم الله يعني سيرشدهم إلى طريق الجنة. وورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أهل الجنة أعرفوا ببيوتهم في الجنة من أحدكم ببيته في الدنيا. يعني إذا قيل لهم ادخلوا الجنة، كل مؤمن يعني يجعله الله تعالى عارفا بالطريق الموصل إلى بيته في الجنة، رغم اتساع الجنة وكونها درجات بعضها فوق بعض، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل المؤمن يعني عارفا بطريق الموصل إلى بيته في أي درجة من الدرجات بالضبط، وفي أي موقع أو مكان، فيصل بيسر وسهولة إلى بيته وطريقه، يعني أكثر من اهتداء الإنسان إلى منزله في الدنيا. أنت الآن إذا خرجت من المسجد و ذهبت إلى بيتك تعرف الطريق الذي يوصلك إلى بيتك في الدنيا، فالذي هداك إلى بيتك في الدنيا يهديك إلى بيتك في الجنة ومكانه. فهذه هداية المؤمنين إلى الجنة. والقسم الثاني من الهداية في الآخرة هداية الكافرين إلى النار والعياذ بالله تعالى، وهي التي قال الله فيها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الذين ظلموا، يقول تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني يدلوهم وأرشدوهم إلى طريق الجحيم وطريق النار والعياذ بالله تعالى. طيب، هذه أربعة أقسام من أقسام الهداية: قسمان في الدنيا وقسمان في الآخرة. وهناك يعني نوع آخر يسمونه الهداية العامة لجميع الخلق إلى سبل الرزق وسبل المعاش، أن الله تعالى هدى كل مخلوق إلى يعني سبل كسب رزقه ومعاشه في الدنيا، وهذا كما في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني الله تعالى هدى أصناف الحيوان والأسماك والطيور والحشرات، يعني هدى كل مخلوق إلى السبيل إلى كسب رزقه وكسب معاشه وكذا، وهذه تسمى الهداية العامة، هداية المخلوقات يعني لما قدرت له ولما خلقت له. فالمؤمن يعني والمسلم في صلاته يقول: اهدنا الصراط المستقيم، يطلب من الله تعالى أن يهديه إلى الطريق المستقيم. طيب، ما هو الطريق المستقيم أو الصراط المستقيم؟ يعني هنا يعرفه الله سبحانه وتعالى، يقول: صراط الذين أنعمت عليهم. طريق المستقيم أو الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ من تفسير القرآن بالقرآن يعني أن الله تعالى في سورة النساء قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبين الله تعالى أن الذين أنعم عليهم أربعة أقسام: النبيون الذين يعني أوحى الله تعالى إليهم بشرع وأنزل الله تعالى إليهم جبريل عليه السلام مبلغا عن الله تعالى واصطفاهم واختاروا، والصديقون أي الذين بلغوا يعني كمال التصديق يعني الدرجة العالية في الصدق والتصديق، يعني بلغوا أعلى درجة في الصدق وفي التصديق واليقين، فهؤلاء يعني في منزلة تلي الأنبياء كأبي بكر الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق، وكمريم بنت عمران التي قال الله تعالى فيها: وأمه صديقة فالصديق يعني في الدرجة التي تلي درجة الأنبياء. ثم بعد ذلك تأتي درجة الشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله، الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وسموا شهداء قيل لأنهم يعني يشهدون على الناس، يجعلهم الله تعالى شهداء يشهدون على الناس يوم القيامة. والصالحين الصالحون الذين يعني هم عموم المؤمنين الذين أطاعوا الله تعالى وفعلوا ما أمر الله به وتركوا ما نهى الله تعالى عنه، ويعني هذه درجات يعني مرتبة بعضها أعلى من بعض، يعني كما رتبها الله تعالى: النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. والإنسان إذا يعني جمع الدرجة العليا لا مانع أن يجمع معها الدرجات التي أنزل منها، يعني الصالحون منهم الأنبياء والصديقون والشهداء كلهم من الصالحين أيضا، لكن يعني الإنسان إذا جمع وصفين من هذه الأوصاف فإنه يوصف بأكملهما وأعلاهما، يعني قد يستشهد بعض الأنبياء، قد يقتل بعض الأنبياء فيكون نبيا وشهيدا أو نبيا وصديقا أو نبيا وصالحا، لكن إذا جمع بين وصفين فيوصف بأعلاهما وأكمله ويوصف بأكملهما وهكذا، يعني لا تعارض يعني بين هذه المراتب، يعني ويمكن للإنسان أن يجمع بين مرتبتين منها أو أكثر، ولكن إذا جمع بين مرتبتين أو أكثر فإنه يعني يوصف بأعلى هذه المراتب التي أنعم الله بها عليه. فهؤلاء جميعا هم الذين أنعم الله تعالى عليهم. طيب قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم يأمرنا الله تعالى بسلوك سبيلهم، يعني أن نسير على طريقهم ونقتدي بهم ونسلك سبيلهم، وفي نفس الوقت أن يعني نتعوذ بالله تعالى من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية الكريمة في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وقال بعض السلف يعني من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود يعني غضب الله تعالى عليهم، لماذا؟ لأنهم علموا الحق وحادوا عنه، يعني علموا الحق وحادوا عنه، يعني ضلالهم من جهة عدم العمل بما علموا، يعني علموا ولم يعملوا بما علموا. والنصارى يعني سماهم الله تعالى ضالين، لأنهم يعني كان انحرافهم بسبب الجهل وعدم العلم، فيعني أرادوا أن يعبدوا الله تعالى لكن بجهل وبعدم علم، فضلوا بسبب عملهم بغير علم، بسبب أنهم عملوا بغير علم فكان هذا سبب ضلالهم. فإذن يعني هذا يبين أهمية العلم وأهمية العمل، أن يكون المسلم عالما بالحق وعاملا به، أن يجمع بين العلم بالحق والعمل به، لأنه إذا لم يعلم الحق ضل. وأكثر الشبهات يعني الانحراف عن الدين بسبب الشبهات يعني منبعه الجهل بالدين، الشبهات إنما تحرف الجاهلين، هم الذين يستطيع يعني المفسدون أن يلبسوا عليهم ويشككوهم في دينهم بسبب جهلهم بالدين. يعني كثير من الناس ينحرف بسبب الشبهات، يأتيه أحد يشككه في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني الأشياء التي أخبر الله عنها والتي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يعني جاهلا يأتيه من يلبس عليه ويشككه في هذا حتى يكذب بشيء من كلام الله تعالى أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيضل وينحرف بسبب الجهل. وأما إذا كان عنده علم فإنه يعني يقاوم هذه الشبهات ولا يستطيع أحد أن يشككه في دينه. والنوع الآخر من الانحراف اللي هو الانحراف بسبب اتباع الشهوات رغم العلم، يعني الفتن فتن شبهات وفتن شهوات. فتن الشبهات هذه في حق يعني غير العالمين يلبس عليهم دينهم وينحرفون هذا الباب. وفتن الشهوات يعني قد تزين هذه الشهوات لبعض من يعلم الحق لكن رغم علمه بالحق إلا أنه يعني له مصالح دنيوية في مخالفة الحق، فيخالف الحق عن عمد وهو يعلم من أجل شهوة من شهوات الدنيا، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الجاه، المنصب كذا، فيترك الحق عن عمد من أجل هذه الشهوات. فإذن يعني طريق الذين لا يعلمون وطريق الذين لا يعملون بعلمهم هذا طريق يعني مخالف للطريق المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه. وأما الطريق المستقيم فهو طريق هؤلاء النبي، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ممن علم الحق وعمل به. يعني ليس بالضرورة أن الإنسان يعني يكون قد بلغ في العلم يعني مبلغا كبيرا، لكن القصد أنه يعلم الحق، يعني يعلم أساس الدين وأصله يعني ويعمل بما علمه الله سبحانه وتعالى. بهذا تنتهي يعني سورة الفاتحة، هذه السورة الكريمة. وسن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمن قرأ الفاتحة أن يقول آمين، بمعنى اللهم استجب. كلمة آمين ليست من القرآن الكريم وإنما هي ذكر يقال بعد الفاتحة بمعنى اللهم استجب، فيطلب من الله تعالى الاستجابة. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا وصل الإمام إلى موضع التأمين إلى كلمة آمين فأمنوا، أو في رواية إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا قال آمين قالت الملائكة آمين في نفس الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، وإذا قال المأمومون آمين في هذا الوقت الذي يؤمن فيه الإمام وتؤمن فيه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من فضائل هذه الكلمة العظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يعيننا على العمل بما في هذه السورة العظيمة من الأوامر الكريمة، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. اللهم آمين. سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم، عن قول بلى في ختام سورة القيامة وسورة التين، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال بلى، قال بلى، أو في رواية قال سبحانك فبلى. وهذا ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد يعني في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضا في آخر سورة التين. وقال العلماء يعني يستحب للمسلم أن يقول ذلك في هذين الموضعين وفيما يعني أشبههما من المواضع، ليس بالضرورة في آخر السورة في أي سؤال يعني من أسئلة القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، قال كانوا أحسن مردودا منكم، يعني كانوا أحسن ردا وجوابا، قال ما تلوت عليهم قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الجن كانوا أحسن منكم، من يخاطب الصحابة لما تلوت عليهم سورة الرحمن، عندما يعني ما تلوت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا إيه أجابوا وقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا مر بآية سؤالا سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، إذا آية يعني فيها خير فيها ذكر الجنة ونعيمها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى، وإذا مر بآية فيها تعوذ فيها ذكر النار والعذاب وكذا يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون. القصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتجاوب مع القرآن الكريم ويتدبر القرآن الكريم، ويعني ربما يعني سأل أو تعوذ أو كذا. طيب، لكن يعني يبقى أن يعني أن أكثر العلماء يقولون يعني إذا كان الإنسان إماما في الصلاة المفروضة فيستحب أنه لا يقطع يعني قراءته حتى لا يطيل على المأمومين ولا يشق عليهم وكذا، لكن هذا يعني إذا كان المأموم له يعني أن يقول هذا في الصلاة المفروضة، وكذلك الإمام في صلوات النافلة يعني إذا كان في تراويح أو قيام أو كذا يعني يمكن لا مانع يعني من الإطالة إذا كان لا يشق على المأمومين أو كذا. فالقصد أن الإنسان إذا كان يصلي لنفسه أو كان يصلي يعني بمأمومين وعندهم استعداد يعني لإطالة الصلاة أو كذا فلا مانع، لكن إذا كان في صلاة مفروضة والإنسان إمام فيستحب أنه من باب التخفيف على المأمومين وكذا أنه لا يتوقف كثيرا يعني في القراءة السؤال والتعوذ، لأن هذا يطيل القراءة على المأمومين ويشق عليه من هذا الباب يعني. لكن الأصل أنه مشروع يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى، ويعني إذا ورد سؤال في القرآن يعني يجيب عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تدبر القرآن الكريم. بالنسبة للصلاة قبل نزول سورة الفاتحة، هي سورة الفاتحة كانت من أول يعني من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، والصلوات يعني فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، يعني وكان الإسراء يعني قبيل الهجرة بقليل، يعني كان مر عندما فرضت الصلوات الخمس كان يعني القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 سنين تقريبا أنزل فيها القرآن قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فكانت الفاتحة يعني أنزلت قبل الإسراء، يعني قبل الإسراء، فمع أول يعني ما فرضت الصلوات الخمس أنزلت الفاتحة. لكن يعني طبعا قبل أن تفرض الصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني الصلوات على سبيل التنفل يعني والتطوع، على كل حال يعني كانت الفاتحة من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. نعم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة. نعم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.